الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا عند فصل ومن لم يبلغ ظهور الهلال إلا في أثناء اليوم أمسك ما بقي من اليوم، ومن لم يبلغ ظهور الهلال إلا في أثناء اليوم أمسك ما بقي من اليوم. وهذا يحصل لكثير من الناس، لا يأتيه الخبر في ليلة الصيام في أول ليلة من رمضان، فإذا ما أصبح جاءه الخبر في أثناء اليوم. فمثل هؤلاء الواجب عليهم الإمساك ولو أكلوا أو شربوا، ولا يلزمهم القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، يمسكوا ما بقي لهم من اليوم من غير قضاء. قلت سواء أفطر قبل ذلك أو لا، ولا قضاء عليه على الصحيح. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ربيع بن معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، أي في الصيام، ومن أصبح صائما فليصم، أي فليستمر في صيامه. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكي أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وعلى هذا فلو أفطر ثم تبين أنه رؤيا في مكان آخر، يعني الهلال، أو ثبت نصف النهار لم يجب عليه القضاء. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه إنما صار شهرا في حقهم في حين الظهر والشهر، فيدخل الشهر في حقهم من أثناء اليوم، لأنه ظهر لهم والشهر الخبر إليهم في أثناء اليوم، فيدخل الشهر في حقهم في أثناء اليوم. قال: فإنه إنما صار شهرا في حقه من حين ظهر والشهر، ومن حين إذا وجب الإمساك كأهل عاشوراء. فالعاشوراء أمر النبي عليه الصلاة والسلام من بلغ الخبر في أثناء اليوم أن يمسك، وإن كان قد أكل قبل ذلك، وما أمرهم بالقضاء، وكان واجبا في أول الإسلام، أعني صيام عاشوراء. قالوا: من حينئذ وجب الإمساك أهل عاشوراء الذين أمروا بالصوم في أثناء اليوم ولم يؤمروا بالقضاء على الصحيح. وحديث القضاء ضعيف والله أعلم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وطريقة ثالثة وهي أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به. وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. قالوا: على هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصل صوم عاشوراء. وهذه طريقة شيخنا، يريد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي كما تراها أصح الطرق وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده، وعليها تدل الأحاديث، ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه. إذن هذا هو خلاصة القول في هذه المسألة، أن من بلغه رؤية الهلال في أثناء اليوم وقد أفطر يمسك من حين بلوغ الخبر كأهل عاشوراء، وليس عليه قضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالقضاء. قال فصل: ويبدأ الصيام من طلوع الفجر. والدليل على ذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وروى مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم سحوركم من بلال ولا بيض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطيل هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. وهذا الذي يسمى الفجر الصادق والأول والفجر الكاذب. فالفجر الصادق يأتي مستطير أي معترضا في الأفق على رؤوس الجبال، يأتي معترضا في الأفق على رؤوس الجبال، وكلما تأخر الوقت كلما ازداد بياضا وانتشارا. فهذا هو الفجر الصادق المعترض في الأفق على رؤوس الجبال. وهناك فجر كاذب وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ولا بياض الأفق المستطيل، وهو الممتد من جهة من المغرب إلى المشرق، الممتد من المشرق إلى المغرب، الممتد من المشرق إلى المغرب. فهناك بياض يمتد من جهة المشرق إلى المغرب، بياض منتشر. وهذا الفجر الكاذب لا تنبني عليه الأحكام. والفرق بينه وبين الفجر الصادق أن الفجر الكاذب يأتي مستطيل أي ممتدا من جهة المشرق إلى المغرب، أما الفجر الصادق يأتي معترضا في الأفق على رؤوس الجبال. وهكذا الفجر الكاذب لا يستمر بل يعقبه ظلمة، ينتهي ويعقبه ظلمة. أما الفجر الصادق فكلما جاء الوقت كلما ازداد بياضا وانتشارا، أما الكاذب فينتهي وتعقبه ظلمة. ومن جملة الفروق بين الفجر الصادق والكاذب أن الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، وأما الفجر الصادق فهو بياض في الأفق، بياض في الأفق ممتد عرضا على رؤوس الجبال. أما الكاذب فيصل بينه وبين الأفق سواد. فهذه ثلاث فروق بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. الفجر الكاذب كما قلنا يعقب ظلمة بعكس الفجر الصادق، وكلما تأخر الوقت اشتد ضياء. الفجر الكاذب يأتي مستطيل كما في الحديث أي ممتدا من جهة المشرق إلى المغرب، وأما الفجر الصادق يأتي معترضا في الأفق. الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة بل هو ضياء في الأفق معترضا في الأفق. قال وروى البخاري عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحور فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كفين حتى يقول هكذا وودى يحيى إصبعيه السبابتين، إشارة على الاعتراض أن يأتي معترضا، يعني جمع بين السبابتين ثم فتح بينهما إشارة إلى أنه يأتي معترضا. قلت: من أكل شاكا في طلوع الفجر فصيامه صحيح لأنه لم يتبين له فيصل أمير خضر أسود من الفجر، إذا شك هل الفجر طلع أو لم يطلع، ما هو يشوفه في بيته وبين الجدران ويقول طلع ولا ما طلع، وإنما ينظر إلى الأفق، ينظر إلى الأفق فيلتبس عليه الأمر هل هذا فجر أو ليس بفجر، هل الضياء قد ظهر أو لم يظهر. فهنا لا يلزمه الإمساك، وله أن يأكل وله أن يشرب، وإن تبين لغيره فإن النظر يتفاوت، نظر الناس يتفاوت من حيث القوة وعدمه، فرب إنسان ربما ينظر إلى الأفق فيتبين له الفجر ويتضح له، آخر ينظر إلى نفس ذلك الأفق وما يتبين له، فمن تبين له أمسك، والذي لم يتبين له فله أن يأكل ويشرب، لقول الله عز وجل أكل ويشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من البلد، ثم أتم الصيام إلى الليل. فله أن يأكل أن يتضح ويصلى نفسه فيه. قال فصل وينتهي الصيام بمغيب قرص الشمس ولا يضل بقاء الحمرة في الأفق، فينتهي الصيام بمغيب قرص الشمس، إذا غاب القرص فيحصل الإفطار، وإن كانت الحمرة ما زالت موجودة في الأفق، الحمرة الشديدة موجودة في الأفق، فإن الحكم علق بمغيب الشمس. والدليل قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بمغيب القرص. وروى البخاري ومسلم عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل انزل فازدح لي، أي يصنع له طعام الإفطار بالمزدح، وهي عصبات ثلاث شعب، عصبات ثلاث شعب يحرك بها السويق وذلك. فقال لرجل انزل فازدح لي، قال يا رسول الله الشمس، أي ما زالت باقية، وهو ظن بقاء الشمس ببقاء الحمرة والضوء الشديد، والنبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بمغيب القرص وإن وجدت الحمرة. فقال يا رسول الله الشمس، قال انزل فازدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فازدح لي، فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيدها هنا، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وإخمار الليل علامة على إدبار النهار، وإدبار النهار يكون بمغيب الشمس، فإذا أقبل الليل منها هنا من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب، وهما أمران متلازمان، إذا أقبل الليل أدبر النهار ولا يجتمعان، أم لا يجتمع الليل والنهار. زاد عبد الرزاق في مصنفه ولو ترآها أحد على بعيره لرآها، يعني الشمس، يعني لو صعد على البعير رأى الشمس بقرب مغيبها، فإذا ارتفع شيئا يسيرا لشاهده الشمس. وإسنادها صحيح لكن انفرد بها عبد الرزاق عن سائر أصحاب أبي إسحاق السبيعي، والمعنى في ثبوتها نظر، وإن كان الإسناد صحيح إلا أن في ثبوتها نظر، فقد تكون من قبيل الشاذ. فعلى كل الحكم معلق على ما سبق بيانه في مغيب الشمس. وروى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق، الغرض مغيب القرص، لكن المراد بمغيب القرص ما هو خلف الجبال العالية المرتفعة، فإن القرص قد يغيب ويستتر بجبل من الجبال المرتفعة، فليس تعتبر الشمس قد غابت بمثل ذلك، ولا بد من التحري، لا بد من التحري، لكن إذا كانت الأرض مستوية فالأمر ظاهر، إذا غابت عن سطح الأرض وغاب القرص عن سطح الأرض يفطر الصائم، وهكذا في المناطق البحرية إذا غاب، نعم إذا غاب القرص وشهد ذلك فالأمر ظاهر، لكن إذا وجد ما يحجب الشمس كالجبال المرتفعة لا بد من شيء من التحري ويستعد الإنسان بالإفطار. وإذا أقبل الليل من جهة المغرب لا بد دليل على إدبار النهار، إذا أقبل الليل من جهة المغرب دليل على إدبار النهار. ولا يلزم الإنسان أن يمسك إذا كان في واد وغابت الشمس عنده ولم تغب على أهل الجبل، أن يمسك بإمساك أهل الجبل ما هو لازم، ولكل حكمه. فمن كان في جبل مرتفع ويشاهد الشمس وشخص في واد منخفض قد غابت الشمس عنه، فمن في الوادي يفطر ومن في الجبل يستمر في الإمساك إلى أن تغيب الشمس عنه. وهكذا إذا كان شخص في الأرض وآخر في الطائرة، فالذي في الطائرة يتأخر عليه الغروب شيئا بارتفاعه، فمن في الأرض يفطر لمغيبة الشمس عنده، ومن كان في الطائرة يستمر في الإمساك إلى أن تغيب الشمس. ولا يفطر على أهل الأرض، من في الطائرة لا يفطر على أهل الأرض، ويقول الناس في البلد قد أفطروا في البلد التي تحتنا قد أفطروا نفطر معهم، وإنما يفطر بمغيب الشمس عنده إذا لم يشاهد الشمس وغابت فيفطر. وإذا غابت الشمس قبل انطلاق الطائرة فأفطر ثم صعد على الطائرة فارتفعت فشاهد الشمس، وش الذي يلزمه؟ ها من يجيب؟ ظهر السؤال. أفطر في الأرض غابت الشمس وأفطر، صعد الطائرة فانطلق الطائرة فشاهد الشمس، يمسك وقد أفطر. ها كيف؟ ما في عليه شيء، لأنه نعم أفطر إفطارا شرعيا، أفطر إفطارا شرعيا بعش لو أقلع قبل الإفطار وقبل مغيب الشمس على أهل الأرض، إذا أقلع قبل مغيب الشمس على أهل الأرض وشاهد الشمس فإنه يستمر في الإمساك ولو أفطر من في الأرض. أما إذا أفطر وهو في الأرض بمغيب الشمس ثم صعد في الطائرة ورأى الشمس فلا يلزم الإمساك، وهكذا في غير الطائرة لو أفطر وصعد الجبل وشاهد الشمس ما يلزمه شيء، إذا أفطر وهو في الأرض في الوادي ثم صعد على الجبل فرأى الشمس ما يلزمه شيء، أفطر إفطارا شرعيا. تفضل. ها لا، هذه ما غابت الشمس على أهل الأرض، يعني ما غابت الشمس، يعني ما أفطر إفطارا شرعيا، وإنما أخطأ في إفطاره. أما هذا إفطار شرعي، ما في أي خطأ من جهته، لكنه لما ارتفع شاهد الشمس كما يرتفع على الجبل ويشاهد الشمس. وفي هذا الحديث الذي سبق ذكر رواية عبد الرزاق لو تراها قال أحدنا من على بعيره لرآها، يعني الشمس، وإن كان فيها شيء من النظر من حيث ثبوت اللفظة. فصل في ذلك مفطرات الصوم. المفطر الأول الأكل والشرب، المفطر الثاني الجماع ولو بغير إنزال المن، وهذه أصول المفطرات الأكل والشرب والجماع ولو بغير إنزال المن، يعني بمجرد العلاج، الجماع يحصل بمجرد العلاج، ويكون بمجرد علاج الحشفة وهي موضع التي يزال عنها أو موضع الختان يزال عنها جلدة الختان، فإذا غاب مثل هذا المقدار فقد حصل الجماع والبنة الأحكام من حيث الإفطار وغير ذلك من الأحكام المتعددة في الوطء، فإن الوطء تنبني عليه أحكام متعددة في الشريعة، وسواء أنزل أو لم ينزل، وسواء كان العلاج بحائل أو بغير حائل، حتى لو كان العلاج بثوب أو من وراء ثوب، فإذا حصل العلاج بذلك المقدار بحائل أو بغير حائل فإن الإفطار بذلك يحصل. والدليل عليها قوله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، وهذا هو الجماع. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، وهنا الأكل والشرب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي الصيام عن المباشرة وعن الأكل وعن الشرب، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفض ولا يجهل، امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لأقول في الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته. ذكر ثلاث مفطرات المذكورة في الآية، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. والمراد بالشهوة شهوة الجماع والإنزال، هي داخلة في ذلك، شهوة الجماع والإنزال. وقيل لها شهوة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باعتبار أنها أشد الشهوات، فلهذا مع أن الشهوات كثيرة، الأكل شهوة والشرب شهوة والنظر شهوة وغير ذلك، الشهوات بابها واسع، لكن أطلقت الشهوة على الجماع وعلى الإنزال لأن أعظم الشهوات، فكان هذا الاسم ألصق بها من غيرها، اسم الشهوة ألصق بها من غيرها، وهي أشد الشهوات. ولهذا لم يؤثر عن أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين الإفطار بأكل أو بشرب عن طريق التعمد، وحصل من بعضهم الإفطار بالجماع كما في حديث المجامع الإسياتي معنى مشيئة الله، فقد يصبر الإنسان عن الأكل والشرب ولا يصبر عن شهوة الجماع. فقال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وفي الحي الآخر يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: رأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ذلك شهوة. قلت: ويدخل في الأكل والشرب ما كان مغذيا وما ليس بمغذي لعموم الأدلة، وهذا إذا كان عن طريق الفم. والأكل والشرب الذي يفطر به ما كان عن طريق الفم، عن طريق الفم أو الأنف، يعني إما عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، سواء كان مغذيا أو غير مغذي، وهذا فيها نزاع من أهل العلم. من ذهب إلى أن الإفطار يكون بما كان مغذيا، فإذا ابتلع حصاة متعمدا لا يفطر، ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالحسن الصالح بن حي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض أقواله يذهب إلى ذلك، في بعض أقواله يذهب إلى ذلك أنه إذا كان غير مغذي لا يحصل الإفطار بذلك. وأكثر العلماء على حصول الإفطار بمسمى الأكل والشرب سواء كان مغذيا أو غير مغذي، لأن الأدلة عامة، قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبلغ الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، أي أتم الصيام عن الأكل والشرب والجماع. فعلق الحكم عن الأكل والشرب، وما كان مغذيا أو غير مغذي هو داخل في مسمى الأكل والشرب. فيقال أكل ترابا، أكل حصاة، شرب سما، فكل ذلك داخل في مسمى الأكل والشرب. فإعمال الأدلة على ظاهرها أولى، وهو الذي ذهب إليه أكثر العلماء. هذا إذا كان ذلك عن طريق الفم أو الأنف، فإن ملتقى الأنف أو الفم الحلق، والإفطار يحصل بدخول الطعام أو الشرب من الحلق. أما كون الطعام في الفم لا يحصل به الإفطار، وكون الماء في الأنف لا يحصل بذلك الإفطار، وإنما يحصل الإفطار من دخول ذلك عن طريق الحلق، وهذا يحصل بالمنفذين، بمنفذ الأنف أو بمنفذ الفم. والأكل والشرب الذي يحصل بما كان عن طريق الفم أو الأنف، فأما الفم فأمره ظاهر، وأما الأنف فيدل عليه ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه عن ابن صبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني خشية أن يدخل الماء إلى الحلق. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قلت: هذا حديث صحيح، ويلحق بالأكل والشرب الإبر المغذية، فإن بمعنى الأكل والشرب، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. أما غير المغذية فليس فيها معنى الأكل والشرب، ولا تدخل في مسمى الأكل والشرب. الإبر الغير المغذية لا تدخل في مسمى الأكل والشرب حتى تتناولها الأدلة، حتى تتناولها ألفاظ الأدلة، ولا تدخل في معنى الأكل والشرب حتى يتناولها معنى الأدلة. لا تدخل لا في العموم اللفظي ولا في العموم المعنوي. لا تدخل في العموم اللفظي أي في الأكل والشرب فتدخل في قول الله وكلوا واشربوا، ولا في العموم المعنوي وهو علة الحكم والمعنى الذي ينبني عليه الحكم، فلا يمكن أن تلحقها أو لا يستقيم الحاقها بالأكل والشرب، لا من حيث العموم اللفظي ولا من حيث العموم المعنوي. فليست بأكل وشرب فتلحق بالعموم اللفظي، وليس فيها تغذية حتى تلحق بالطعام والشراب. فتلك الإبر الغير مغذية لا تفطر الصائم، وفيها نزاع بين أهل العلم، لكن هذا من حيث أنه أقوى من حيث الحجة أن لا تفطر الصائم. أما الإبر التي فيها تغذية فهي وإن لم تدخل في العموم اللفظي إلا أنها داخلة في العموم المعنوي، فإنها تقوم مقام الأكل والشرب من حيث تغذية البدن ويعيش البدن عليها ويعتاب عن الأكل والشرب بها، فهي في معنى الأكل والشرب، فهي داخلة في الأكل والشرب معنى وإن لم تدخل فيه لفظا. أما الإبر الغير مغذية فلا تدخل في الأكل والشرب لا معنى ولا لفظا. نقف إلى هذا الموضع مما يتعلق بالمفطرات إلى هنا، والحمد لله.